الخير فينا الظلم والشر.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. الاحتلال ومستوطنيه يصعدون من اقتحاماتهم للأقصى ويغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل بزريعة الأعياد اليهودية. محامو هيئة شؤون الأسرى يؤكدون أن معنويات الأسرى المعاد اعتقالهم مرتفعة رغم تعرضهم للتعذيب. لجنة طوارئ أسرى حركة الجهاد الإسلامي تؤكد أنها ليست طرفا في أي اتفاق مع مصلحة السجون. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات متتالية. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة إن مئات المستوطنين اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة إحدى البوابات في الجدار الغربي للمسجد، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في الجزء الشرقي منه. وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين حذر من الدعوات التي أطلقتها جماعات الهيكل المزعوم ضد المقدسات، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي في الخليل بهدف المساس بهما. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
بات معروفا تسلسل سيناريو الانتهاكات بحق المسجد الأقصى خلال موسم الأعياد اليهودية، ففي مثل هذا التوقيت من كل عام تنشط اعتداءات جماعات الهيكل المزعوم على المسجد تزامنا مع ما يسمى بعيد الغفران اليهودي. موسم الأعياد هذا والذي يمتد لنحو 20 يوما تحاول سلطات الاحتلال خلاله رفع وتيرة الاقتحامات تنفيذا لمشروعها الرامي لتقسيم الأقصى زمنيا ومكانيا.
في هذا العام تدعو الجمعيات الاستيطانية إلى مزيد من الاقتحام للمسجد الأقصى المبارك، إلى صلوات تلمودية في ساحات المسجد الأقصى المبارك، إلى اعتداء صارخ. يعني نرى كل عام بعد الذي سبقه تزداد وتيرة هذه الاعتداءات، تزداد وتيرة الصلوات التلمودية في المسجد الأقصى المبارك. نرى تركيزا على الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك وعلى جهة باب الرحمة.
تسهيل الاقتحامات يقابله إجراءات مشددة تستهدف المدينة المقدسية وأهلها، إذ حولت الشرطة المدينة المقدسة إلى سكنة عسكرية، كما صعدت حملة الاعتقالات وأجبرت المحال التجارية على الإغلاق، فيما قطعت غالبية الطرقات عبر نصب الحواجز العسكرية بهدف إبعاد المقدسيين عن المسجد.
وعن اقتحامات المستوطنين للأقصى المبارك ودعوات جماعات الهيكل المزعوم للتصعيد، يقول الأكاديمي والمختص في شؤون القدس جمال عمر:
ما يجري من استباحة مطلقة وكاملة للقطعان وسواد المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، ذلك أصبح يعني فعلا يوميا صباحا ومساء، ذلك أصبح جهريا، ذلك الأمر الدنيء من هذا الاحتلال الغاشم أصبح يعني معلنا ورسميا بحماية الحكومة الإسرائيلية بكل أذرعها القضائية والإعلامية، وأيضا إذا شاهدتم القوات العسكرية المصاحبة للاقتحامات التي هي ليست دينية على الإطلاق وليست أيضا مدنية، إنما هذه اقتحامات مبرمجة سياسية عسكرية وأهدافها باتت مفضوحة تماما، وأهداف الاحتلال من وراء هذه الاقتحامات باتت معروفة للقاصي والداني، وبالتالي نحن أمام مرحلة يستباح فيها الأقصى استباحة كاملة شاملة كما استبيح المسجد إبراهيم في الخليل بالتمام والكمال. إلى متى سيبقى ذلك الأمر دون ثورة شاملة كاملة في كل أرجاء فلسطين؟ هذه مسألة وقت لا يعلمها إلا الله.
ومن القدس الشريف إلى خليل الرحمن، حيث اعتدت سلطات الاحتلال على الزوار والمصلين وموظفي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الحرم الإبراهيمي وسط الخليل، وطردتهم من الحرم بالقوة وأغلقته. وأوضح مدير الحرم رئيس السدنة الشيخ حفظي أبو سنينة أن قوات الاحتلال استباحت جميع أروقة وساحات الحرم الإبراهيمي الداخلية والخارجية، واعتدت على موظفي وزارة الأوقاف مجدي صلاح ورائد مسودة بالشتم والضرب، وطردت المصلين المسلمين وأرغمت النساء وهن في حلقات ذكر على الخروج من الحرم، ومنعت المصلين من دخوله بحجة تأمين احتفال المستوطنين بعيد الغفران. عن استباحة الحرم عن استباحة الاحتلال للحرم الإبراهيمي في الخليل وإغلاقه بوجه المسلمين، تحدث رئيس سدنة الحرم فضيلة الشيخ حفظي أبو سنينة لإذاعتنا:
بعد الساعة الثانية قاموا بإخراج المصلين للحرم الإبراهيمي وطرد الموظفين بشكل كامل، ولم يتبقى أي موظف في الحرم الإبراهيمي، معتبرين ذلك بأن هذا اليوم هو يعني بداية عيد الغفران عند المستوطنين، واستباحة الحرم بالكامل أمام قطعان المستوطنين وأمام جنود الاحتلال. يعني كما هو معروف يعني يوم غد الخميس هو طبعا يعني الحرم بطبيعة الحال يعني أبلغ بأنه مغلق من الاحتلال بحجة ما يسمى بعيد الغفران، لكن لم نبلغ عن هذا اليوم بأنهم سيقتحمون الحرم الإبراهيمي الشريف ويعيثون فيه فسادا ويستبحونه أمام المستوطنين. سيبقى الحرم مغلقا أمام المصلين وأمام الوافدين وأمام عباد الحرم حتى الساعة 10 مساء من يوم غد، وبإذن الله عز وجل سيتم فتح الحرم وتفقده وتنظيفه بالكامل من قبل قطعان المستوطنين والاحتلال، ليتسنى للمسلمين أداء صلاة الفجر من يوم الجمعة. كما هو معروف يعني المسجد الأقصى عنوان فلسطين، الحرم الإبراهيمي عنوان مدينة الخليل، والمسجدان هما جزء من عقيدة المسلمين، لا بد من الحفاظ ولا بد من الدفاع ولا بد من أصحاب القرار لإصرار رسالة الحرم الإبراهيمي الشريف والمسجد الأقصى إلى كافة العالمين العربي والإسلامي لمنع مثل هذه الانتهاكات والاعتداءات الخطيرة بحق المسجد الأقصى والحرم إبراهيم الشريف.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. كشف محامو هيئة شؤون الأسرى عن تعرض الأسيرين محمد ومحمود العارضة لتعذيب طويل وتحقيق قاس بعد إعادة اعتقالهما عقب عملية جلبوع. ونقل المحامي أرسلان معاجني عن الأسير محمود بعد لقائه تأكيد مسؤوليته عن حفر نفق الحرية، مشيرا إلى أن اعتقاله مجددا برفقة الأسير يعقوب قادري جرى بالصدفة. ولفت العارضة إلى أن التحقيق معه يستمر يوميا نحو 8 ساعات يتخللها تعذيب متواصل وضغط كبير، ورغم ذلك ما زالت معنوياته عالية. وروى المحامي الذي التقى الأسير محمود العارضة أنه اعتقل والأسير زكريا الزبيدي عن طريق الصدفة، مؤكدا أن العارضة يمر بمرحلة تعذيب وتنكيل قاسية، وترفض سلطات الاحتلال نقله إلى العيادة للعلاج. كما أكدت هيئة شؤون الأسرى أن الأسير زكريا الزبيدي تعرض للضرب خلال عملية اعتقاله، مما أدى إلى إصابته في الفك وكسرين في الأضلاع. وأشارت الهيئة إلى أن الأسير الزبيدي نقل إلى أحد مشافي الاحتلال بعد الاعتقال بفعل تدهور حالته الصحية، محذرة من مغبة مواصلة عزلهم في زنازين تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة. أكد الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى مجد العدرة أن سلطات الاحتلال نكلت بالأسرى 4 المعاد اعتقالهم وقامت بتعذيبهم خلال التحقيق معهم. ولفت العدرة إلى أن إدارة المعتقلات تمارس سياسة انتقامية متعمدة. وبهذا الصدد تحدث العدرة لإذاعتنا قائلا:
عمليات تعذيب الأسرى، عمليات الاقتحامات المتكررة، الاستفزاز المستمر، حرمانهم من الكنتين، حرمانهم من زيارات الأهل وأيضا من لقاءات المحامين، وكل هذه مواد مقفولة بالقانون الدولي، لكن إسرائيل تحاول صب جام غضبها وانتقامها بحق الأسرى الذين لا يملكون داخل السجون سوى إرادتهم من أجل الدفاع عن استحقاقاتهم وحقهم. أن تقوم بضربه والتحقيق معه بمثل هذه الصورة، عزله عن العالم الخارجي، حرمانه من لقاء المحامي، حرمانه من أيضا المحاكمة العادلة، هذا كله خارج القانون الدولي وكله يتعارض مع المبادئ الإنسانية الدولية.
تعددت الروايات التي قدمها الاحتلال وما زال عقب عملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع، وعبثا يحاول تحقيق أهدافه واسترجاع هيبته تارة بالفتنة والنيل من إرادة الشعب الفلسطيني تارة أخرى. ومنذ لحظة انتزاع الأسرى حريتهم يعمل من أجل تخفيف وقع الصدمة على جبهته الداخلية ببث صور إعادة اعتقال الأسرى 4. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل رياض مناصر.
لم تنجح روايات الاحتلال المتعددة والمتناقضة في تحقيق أهدافها، سواء بإثارة الفتنة أو النيل من إرادة الفلسطينيين ومعنوياتهم العالية بعد اعتقال 4 من أبطال عملية انتزاع الحرية، فيما يسيطر القلق إزاء الأسيرين مناض الانفعات وأيهم كممجي. منذ لحظة انتزاع الأسرى 6 حريتهم، عملت وسائل الإعلام الإسرائيلية على التخفيف من واقع الصدمة من خلال البدء ببث مباشر وإبراز صور الأسرى المعتقلين في رسالة طمأنة للإسرائيليين ومحاولة لكسر حالة الذهول التي أصابتهم.
موجودون هنا بعد ساعات من هذا الحدث الصعب، من هنا من سجن جلبوع فر 6 سجناء أمنيين، قوات الأمن المشتركة تتعاقبهم، وأقصد بذلك قوات أرضية وقوات من الجو.
عبثا هنا يعرض الاحتلال وهم الإنجاز ويحيط بالأسرى في قاعة المحكمة في إجراءات قمعية بحق أحرار سجن جلبوع 4 في محاولة الحط من معنويات الفلسطينيين واسترجاع شيء من هيبته الأمنية التي تحطمت بعدما تمكن 6 فلسطينيين من قهر سجن جلبوع وتحرير أنفسهم منه. وفي المزاد السياسي داخل كيان الاحتلال، طالب عضو الكنيسة الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير بإعدام الأسرى الفلسطينيين قائلا إن الأسير الميت لا يمكنه الهرب من السجن، بينما افتتح رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنت جلسة حكومته بإعلان قرار تشكيل لجنة تحقيق في عملية انتزاع الحرية. لم تنتهي تداعيات عملية انتزاع الحرية التي يحاول الاحتلال الالتفاف عليها والتقليل منها، وباعتراف الشباك فقد شهدت الضفة والقدس المحتلتين أكثر من 60 عملية خلال الأسبوع الماضي فقط، فقرر الدفع بمزيد من قواته للحيلولة دون الذهاب لسيناريو الاشتباك.
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن قادة الحركة الأسيرة في سجون ومعتقلات الاحتلال أبلغوها بعدم التوصل لاتفاق نهائي بينهم وبين إدارة السجون، وأشارت الهيئة أن الحركة الأسيرة موحدة اليوم في هذه المعركة، وأن التراجع عن البرنامج التصعيدي يكون بعودة حقوق الأسرى بالكامل وعلى رأسها عودة أسرى حركة الجهاد الإسلامي إلى وضعهم الطبيعي، ولن يتم القبول بالمساس أو التفرد بهم. وكان نادي الأسير قد أعلن في وقت لاحق أن الحركة الأسيرة قررت تعليق الإضراب الجماعي عن الطعام بعد الاستجابة لمطالبها، إلا أنه أصدر توضيحا أكد فيه أن الحركة الأسيرة لم تبلغ إدارة السجون بقرار التعليق بشكل رسمي. حيال موقف أسرى حركة الجهاد الإسلامي بشأن الاتفاق مع إدارة السجون، يقول الأسير المحرر والمختص بالشؤون الفلسطينية رامز الحلبي:
الاتفاق الذي أبرم أو شبه الاتفاق الذي أبرم ما بين إدارة مصلحة السجون من جهة وبعض فصائل العمل الوطني والأسرى في داخل سجون الاحتلال، طبعا الجهاد الإسلامي ليس طرفا في ذلك الاتفاق. الجهاد الإسلامي ما زالت قرارات إدارة مصلحة السجون بفك تنظيم الجهاد الإسلامي سارية المفعول، توزيع أسرى الجهاد الإسلامي على غرف وأقسام الفصائل الأخرى ما زالت سارية، إنزال العقوبات إنزال العقوبات على أسرى الجهاد الإسلامي أيضا ما زالت سارية. القرار لدى حركة الجهاد الإسلامي الذهاب كما هي الخطة المعدة سلفا والتي يسيرون فيها نحو التمرد ضد مصلحة السجون ونحو أشكال التصعيد، سواء منها عدم الوقوف على العدد اليومي، عدم الخروج من الغرفة إلى الغرف التالية، الذهاب إلى حرق الغرف من جديد. طبعا الجهاد الإسلامي كان يحرق غرفه قبل 5 أيام، بعد ما قامت إدارة مصلحة السجون بتوزيعه على باقي الغرف أصبح يسكن في غرف فتح وغرف حماس وغرف اليسار. وبناء عليه نحن نقف أمام خيارين أحلاهما مر: إما أن يعود الجهاد الإسلامي وأسرى الجهاد الإسلامي إلى غرفهم وهذا ما ترفضه إدارة مصلحة السجون، وإما أن يبدأ أسرى الجهاد الإسلامي بحرق الغرف التي هم فيها، أو أن تقوم فصائل العمل الوطني في داخل السجون تحديدا حماس وفتح وهما التنظيمان الأكبران أن يبلغوا الإدارة برفض قبول أبناء الجهاد الإسلامي في غرفهم، وهذا مطلب أبناء الجهاد الإسلامي. يعني أبناء الجهاد الإسلامي الآن طالبوا من حماس وفتح وباقي الفصائل أن يبلغوا الإدارة بعدم الموافقة على استقبال أسرى الجهاد في داخل غرف الفصائل الأخرى، وهذا نوع من أنواع الضغط على الإدارة.
مع نهاية مداخلة الأسير المحرر والمختص بالشؤون الفلسطينية رامز الحلبي، نأتي إلى ختام نشرة الأخبار تذكير بالعناوين. الاحتلال ومستوطنوه يصعدون من اقتحاماتهم للأقصى ويغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل بذريعة الأعياد اليهودية. محامو هيئة شؤون الأسرى يؤكدون أن معنويات الأسرى المعاد اعتقالهم مرتفعة رغم تعرضهم للتعذيب. لجنة طوارئ أسرى حركة الجهاد الإسلامي تؤكد أنها ليست طرفا في أي اتفاق مع مصلحة السجون. كانت هذه نشرة الأخبار مستمعينا الكرام من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا اللقاء: كيان الاحتلال، ماذا عن مؤشر التصعيد؟ في لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند الفقرات التالية مستمعينا الأكارم. أولى الفقرات ستكون أهلنا في الشتات. بعد هذه الفقرة ننتقل وإياكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج واستضافتنا للخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور عمر جعارة. كما في نهاية المطاف المحطة الأخيرة ستكون واحة الصبار، ونتوقف عند حياة أديب وشاعر وفنان فلسطيني آخر فيها. أما البداية أعزائي المستمعين ستكون ونستمع إلى فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي، نستمع إليها.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، عقد مسؤولو المكاتب الإعلامية للفصائل والقوى الفلسطينية اجتماعا في مقر المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في العاصمة اللبنانية بيروت لمناقشة ما أسموه اللقاءات المشبوهة التي تستهدف الوجود الفلسطيني في لبنان. وأكد المجتمعون رفضهم لهذه اللقاءات والتي تسعى لتقديم رؤية فلسطينية جديدة تجاه قضية اللاجئين، لكن من دون غطاء فلسطيني رسمي، داعينا المجتمع إلى مقاطعتها. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
رفضاً للقاءات التي تديرها جهات خارجية وشخصيات لبنانية وفلسطينية تحت رعاية لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني لتقديم رؤية متكاملة تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، عقد مسؤولو المكاتب الإعلامية للفصائل والقوى الفلسطينية اجتماعا في مقر المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في العاصمة اللبنانية بيروت. المجتمعون هنا أكدوا أن هذه اللقاءات مشبوهة وتثير الريبة، خاصة أنها ترفض حضور أي تمثيل فلسطيني رسمي وتجري من دون أن يتم التفاهم حولها مع قيادة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية المعنية في هيئة العمل الفلسطيني المشترك.
نحن نرى أن ذلك يندرج ضمن مخطط مشبوه عانينا منه سابقا وسنحذر منه دائما، بأن مثل هذه الدعوات هي دعوات تريد خلق بدائل للفصائل أو تصوير وكأن كل القوى الفلسطينية الموجودة في لبنان لا تمثل الشارع الفلسطيني، وهذا محاولة لضرب عمق القضية الفلسطينية وتحويلها من قضية سياسية إلى قضية إنسانية.
ما قامت به لجنة الحوار بطبيعة الحال هو التفاف على دور هذه الفصائل ودور والتفاف على دور عمل هيئة العمل المشترك الفلسطينية في لبنان، نتيجة أتوقع نتيجة ضغوط أو نتيجة ممارسات بهدف حرف بوصلة عمل هذه اللجنة.
تعويم ما يسمى بهيئات المجتمع المدني على حساب القوى والفصائل الفلسطينية لتمرير مخططات الدول الأجنبية الممولة هو هدف هذه اللقاءات بحسب الفصائل، لقاءات قد تكون بداية لتمرير مخططات مشبوهة تمس بحق العودة.
أكيد أن لا يحق لأحد أن يتحدث باسم الشعب الفلسطيني، ولا يحق لأحد أن يتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني وعن قضية الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقنا في العودة إلى فلسطين. نحن هنا جئنا لنقول كلنا كلمة واحدة بأننا ضد هذا المشروع، هو مشروع تصفوي للقضية الفلسطينية.
إن شاء الله رح نطلع ببيان إن شاء الله موحد، خطاب إعلامي موحد لمواجهة هاي المخططات.
السلطات إن كان هدول أو غير هدول الأشخاص اللي عم بيقوموا بهاي، لأنه في بالفترة الأخيرة كان في تحركات كتير لجهات مشبوهة معروفة من هني وأشخاص مشبوهين بيدعوا لإلغاء حق العودة.
تستنكر الفصائل إذن تغطية لجنة الحوار لهذه اللقاءات، وتطالب المجتمع الفلسطيني بكل فئاته وهيئاته إلى مقاطعتها وفتح أهدافها حرصا على ثوابت القضية الفلسطينية في التحرير والعودة.
نشكر الزميلة شهناز رحمة. وعن اللقاءات المشبوهة التي تستهدف حق اللاجئين الفلسطينيين، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مسؤول الإعلام في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان خالد أبو حيط، نستمع معنا.
سيد خالد، بحسب البيان الصادر عن المكاتب الإعلامية للفصائل والقوى الفلسطينية، هناك عدد من المساعي الجارية بدون علم لجان العمل المشتركة اللبنانية الفلسطينية. كيف علمتم بهذه اللقاءات، وما الذي يعنيه وضع خطة ورؤية تتعلق باللاجئين الفلسطينيين في لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني دون وجود فلسطيني؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، نحن جزء من الشعب الفلسطيني، وبالتالي ما يجري على الأرض والواقع يصل إلينا. نحن نعيش بين أبناء شعبنا في المخيمات وفي كل الأماكن، لذلك نحن علمنا بأنه تم توجيه دعوات إلى أفراد بعينهم وإلى بعض الشخصيات بصفتهم الفردية للمشاركة في مؤتمرات يتم رعايتها عبر لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، رغم عدم وضوح من هي الجهة الرسمية التي تقف وراء هذه الدعوات، وإنما تستغل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني من أجل تغطية هذه الدعوات وصرف أموال، لأن هناك إيجار لأوتيلات وهناك قاعات وهناك أموال تصرف، وأيضا يتم استخدام صفة الشخصيات المنسقة لأعمال مؤتمر للوصول إلى أهداف بهذا الحجم. عندما يتم تمرير مثل هذه الدعوات ووضع مثل هذا العنوان العريض بأنها تريد تقديم رؤية للوجود الفلسطيني في لبنان وتحت رعاية لجنة الحوار، لا شك أننا سنعتبر أن هذه جهة مشبوهة، وأن الجهات التي تقف وراء هذه العملية هي تدير عملية سياسية وليست مجرد عملية تنسيق كما يتم الادعاء.
هل توسطتم أستاذ خالد مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني؟
الأخوة في المستوى السياسي حاولوا التواصل مع اللجنة، ولكن اللجنة رفضت وقالت بأنها مجرد راعية وليس لها أي دور. كيف يتم رعاية عمل لا تعرفون عنه شيء على الأقل؟ يعني هناك اتصال تم في المستوى السياسي مع اللجنة، واللجنة كما قلت قالت بأنها راعية للموضوع، ولكن هذا لا يعني أنها متبنات. طيب من الجهة التي تقف خلفها لا تريد أن تدخل؟
أستاذ خالد، أنتم قمتم كفصائل وقوى فلسطينية بإصدار بيان من خلال المكاتب الإعلامية، هل هناك ربما تحركات مقبلة في هذا السياق لمواجهة هذه التحركات المشبوهة؟
نحن نريد كما جاء في البيان، أولا أن لجنة الحوار الفلسطيني أن تلتزم بدورها التي وجدت من أجله، هي هيئة رسمية تتبع لمجلس الوزراء اللبناني، ومهمتها تنسيق المواقف وتسهيل الحوار بين الأحزاب الوطنية والدولة اللبنانية من جهة وبين الفصائل الفلسطينية من جهة أخرى. نحن ما أردناه من هذا البيان هو مجرد رسالة للقائمين على هذه الأعمال وللجنة الحوار بأننا كشعب فلسطيني نحن نقاطع ونرفع الغطاء وننظر بريبة وبشك وبشبهة كبيرة جدا إلى هذه الدعوة. نحن هذه الذي أردناه الآن إيصاله لمن عليه الأمر، ولكن في حال استمرت هذه الدعوة نحن نعتقد أن هذه الدعوات المشبوهة كما سبق وسلف الكثير قبلها من دعوات لن تؤدي إلى تغيير الواقع الفلسطيني، لأن شعبها سينبضها وسينبض من يشارك فيها.
خالد أبو حيت، مسؤول الإعلام في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مسؤول الإعلام في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان خالد أبو حيط، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات.
في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء شهناز رحمة وشيماء الغراوي وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع وافر الشكر للمسؤول الإعلامي في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان الأستاذ خالد أبو حيط.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي. عبرنا
قراءة توجه الاحتلال للتصعيد تأتيكم في سياق تقرير الزميل ميسر بيومي.
التصعيد الأمني مسألة وقت ليس أكثر، والانفجار في جميع الجبهات قادم لا محالة، هكذا يصف المسؤولون الصهاينة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والمنطقة. موقع ولا العبري نقل على لسان قادة في الجبهة الجنوبية التابعة للاحتلال أن التوتر الشديد الذي تشهده الأراضي الفلسطينية في أعقاب تمكن الأسرى من كسر قيدهم ومن ثم اعتقال بعضهم قد يسرع شعال الضفة والقدس وقطاع غزة.
نحن على وشك التصعيد ونمر بفترة حساسة للغاية من الهجمات، بالإضافة إلى عملية فرار الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع والأسيرين الذين لم يتم اعتقالهما بعد.
تقارير عبرية أفادت أيضا أن قوات الاحتلال شرعت بنشر تعزيزات عسكرية في نقاط التماس ومناطق الاحتكاك، فيما تواصل أجهزة الأمن الصهيونية عمليات البحث عن الأسيرين الفارين من سجن جلبوع مناضل يعقوب انفعات وأيهم نايف كمامجي. ووصف مسؤولون في القيادة الجنوبية التابعة لجيش الاحتلال الأوضاع في قطاع غزة المحاصر بأنها متوترة وعلى حافة الانفجار، وذلك في ظل التهديدات التي وجهتها الفصائل الفلسطينية للكيان بالتوجه إلى التصعيد إذا ما تعرض أحد الأسيرين انفعات أو كمامجي للأذى.
يمكن لأي حدث إشعال المنطقة بأكملها، نحن نستعد لاحتمال التصعيد في القدس والضفة وغزة.
ويأخذ جيش الاحتلال تهديدات المقاومة على محمل الجد بعد أن تعزز لديه التقديرات بأن أحد الأسرى نجح بالعبور إلى منطقة جنين، لكن في الوقت نفسه يخشى من أن عملية عسكرية في جنين قد تؤدي إلى ردة فعل من قبل فصائل المقاومة في قطاع غزة وإشعال منطقتي الضفة والقدس في وجه الاحتلال.
نشكر جزيل الشكر الزميل ميسر بيومي على هذا التقرير. إذن كيان الاحتلال ماذا عن مؤشر التصعيد؟ محورنا في هذا البرنامج. أيها الكرام، عن توجه بعض المحللين في كيان الاحتلال للحديث عن تصعيد على مستوى عدة جبهات نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور عمر جعرة. دكتور، رحب بك في لقائنا لهذا اليوم.
حياكم الله، الله يعطيكم العافية.
بارك الله بكم. ما الذي كشفته عملية انتزاع أسرى لحريتهم من سجن جلبوع على مستوى مؤسسات الكيان، خاصة وأن الوزراء حقيقة أو رئيس الوزراء نفتالي بينت يتحدث اليوم في الكنيسة عن ترهل في المؤسسات، ما الذي دفع بينت للحديث عن الترهل على مستوى المؤسسات؟
كل الإعلام الإسرائيلي أثبت في بداية نفق الحرية على أن فشل عملاق قد أصاب المنظومة الأمنية الإسرائيلية، ليس فقط على صعيد مديرية السجون وإنما على صعيد المطاردة. فالمطاردة التي ابتدأت إلى اليوم الرابع ضمن الوصول إلى الأربعة كان فشلا ذريعا، حتى أن موشي نسنباوم يقول إنه فشل عملاق ولا يستطيع أحد إلا أن يعترف بذلك. فعندما وصلوا إلى الأربعة ارتدت الروح قليلا في الإعلام الإسرائيلي على أنهم قد تمكنوا من الوصول إلى الأربعة، ووصولهم إلى الأربعة كانت بسبب المعلومة الذهبية الاستخبارية وليست لتقنية الأجهزة الأمنية سواء كانت يمام أو شباس أو حرس الحدود أو المخابرات. لولا هذا الشخص المريض لما تمكنوا من الوصول إلى الأربعة، بدليل عدم وصولهم إلى الاثنين حتى هذه اللحظة.
نعم.
إذن ارتد الروح للإعلام الإسرائيلي عندما وصلوا إلى الأربعة، ووصولهم إلى الأربعة بعد أربعة أيام على الأقل، وبعد نشر أكثر من 200 حاجز ثابت وطيار، وعندما نشروا أكثر من 3 كتائب، لم يتمكنوا من الوصول إلى الأربعة. فوصلوا إلى الأربعة بواسطة معلومة استخبارية من شخص مريض، كما هو حال الأمم والشعوب، فيها المريض وفيها الصحيح، فيها السقيم وفيها العليل. ولا توجد أسر أو شعوب في العالم لا يوجد فيها مستقيمين وغير مستقيمين. إذن ليست حجة قوية للإسرائيليين على الإمبراطورية الاستخبارية التي يدعونها ليلا نهارا. لذلك الإعلام الإسرائيلي يتهم وزير الشرطة عمر بارليف بأنه أجهل خلق الله بقوانين أمن الشرطة الذي هو رئيسها. هذا نقتبس من الشاشة الإسرائيلية حقيقة الوضع الأمني فيما يتعلق بنفق الحرية.
طيب دكتور، اليوم يجري الحديث داخل الكيان عن صيف ساخن تناوله المحلل العسكري في صحيفة يدعوت أحرنوت رون بن ياشاي. هل من مؤشرات على أرض الواقع لتسخين الجبهات؟
الآن تسخين الجبهات، أولا نأخذها واحدة واحدة. فيما يتعلق لقطاع غزة، هي الجبهة الأكثر سخونة مع الإسرائيليين، بدليل الموج المراسل الإسرائيلي المسؤول عن الشؤون الأمنية الفلسطينية الإسرائيلية يقول إن المواطن في دولية إسرائيل وبخاصة في الجنوب يثق في إعلام المقاومة الفلسطينية أكثر مما يثق بإعلام الإسرائيلي. ولذلك الإسرائيلي قال للإسرائيلي، لماذا لا نوفر الأمن والهدوء لأكثر من 150 ألف إسرائيلي في جنوب دويلة إسرائيل؟ لماذا لا نستطيع نزح أسلحة المقاومة في قطاع غزة؟ لماذا لا نستطيع أن نحصل على سفر صواريخ من قطاع غزة؟ هذه الأسئلة تسأل بالشاشات الإسرائيلية. وإذا ذهبنا إلى أيلون بن دابت فيقول إن تبادل اللكمات ما بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل سيستمر. بمعنى ليس للجولة الرابعة عشر فقط، وإنما الجولة الخامسة عشر على الأبواب قبل حادثة نفق الحرية. إذن التسخين مع قطاع غزة ثابت، سواء كان في البالونات الحرارية أو بالتنقيط الصاروخي، إن هذا مزعج جدا للإسرائيليين.
صحيح.
لذلك لا حل للإسرائيلي أن يحصل على هدوء ل 150 ألف إسرائيلي في جنوب دويلة إسرائيل إلا عن طريق اتفاق سياسي مشرف مع المقاومة. وكلما كان الاتفاق ما بين طرفين قويين كلما ثبت الاتفاق. وكلما كان الاتفاق ما بين قوي وضعيف، فإن إسرائيل لن توفر عندما تعتبر المقاومة أنها ضعيفة.
واضح.
ولذلك لا تتفق اتفاقا مشرفا مع المقاومة، لأن المواطن الإسرائيلي يثق بإعلام المقاومة أكثر من إعلام الإسرائيلي، ولن يحصل على الهدوء والأمن لهذه الفترة الطويلة من الزمن الذي وصلت لأكثر من 15 عاما.
طيب دكتور أسألك،
الجولات ما بين المقاومة وإسرائيل متبادلة كما يقول أيلون بن دافيد، وهذا التبادل في اللكمات ينتهي بالعلو ليد المقاومة عندما يسأل المواطن الإسرائيلي من انتصر في الجولة الرابعة عشر، من انتصر في الجولة الثالثة عشر، من انتصر بالجولة الثانية عشر. لقال لنا الإسرائيلي للإسرائيلي 70% خرجت المقاومة يدها العليا، بدليل عدم قدرة سلاح الجو الإسرائيلي على إسكات مصادر النيران للمقاومة. عدم قدرتها على الحصول على سفر صواريخ، عدم قدرتها على الحصول على سفر بالونات حرارية.
دكتور عمر،
عدم قدرتها على توفير الأمن والهدوء لأكثر من 150 ألف إسرائيلي في جنوب دولة إسرائيل، حتى أن الموج وهو المراسل عن الشؤون الأمنية في القناة الثانية عشر يقول لولا وجودي في سديروت من ناحية أيديولوجية لخرجت من زمان. بمعنى أن 15 عاما لم يتوفر طيب. له الهدوء والأمن دكتور حتى عمر. في النوم في غرفته.
دكتور عمر أسألك،
كل هذه الاعتبارات الجبهة الساخنة في الإعلام الإسرائيلي هي قطاع غزة
طيب.
بدليل ذهاب بنت
هذه
إلى زيارة القاهرة
طيب.
وبالذات في شرم الشيخ
دكتور.
عند عبد الفتاح السيسي.
دكتور أسألك عن المنظومة العسكرية على مستوى الضفة الغربية، يعني خاصة أن هناك مواجهات على أرضية قضية الأسرى، سبقتها مواجهات مخيم جنين، واليوم يجري الحديث عن ارتفاع ملحوظ في عمليات إطلاق النار. ماذا على صعيد الضفة من وجهة نظر المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال؟
الإسرائيليون يعتبرون الضفة الغربية هي الجبهة الداخلية الأكثر أثراً وعمقاً في الأمن الإسرائيلي بالرغم من وجود السلطة الفلسطينية.
نعم.
ومع ذلك الإسرائيلي لا يريد أن يعترف بالأخ أبو مازن بأنه طرفاً للسلام أو شريكاً للسلام. كما قالت في هذا الصباح شكيد، قالت بالحرف الواحد إن أبو مازن ليس شريكاً للسلام، وأن بنت لا يفكر بالاجتماع مع الأخ أبو مازن. وقال بنت لولا ضغط جنت على بنت لما ذهب للاجتماع مع الأخ أبو مازن.
نعم.
إذن إسرائيل تخشى أن تكون الضفة الغربية نموذجا آخر لقطاع غزة. ولذلك تحرص إسرائيل كل الحرص على عدم أن يتكرر المشهد الغزاوي في الضفة الغربية.
جميل. طيب إلى الشمال دكتور عمر، الحديث اليوم عن هذه الجبهة لم يعد كما كان سابقا، ماذا عن واقع هذه الجبهة اليوم؟
الآن فيما يتعلق بالشمال هناك اللبناني.
نعم.
ظن أول هيلر في القناة الثالثة عشر على أن مواطن إسرائيلي يريد أن يجتاز باتجاه لبنان، ثم تبين العكس أن مواطن لبناني يريد أن يأتي باتجاه دويلة إسرائيل، فأطلق عليه النار وعاد إلى مكانه آمنا. أما ما يتعلق بالتسخين فهو الذي يظهر في هذا الصباح بأن إسرائيل تعتبر الموضوع الإيراني موضوع ساخن.
نعم.
وتعتبر الموضوع الإيراني على أولوية الأمن الإسرائيلي. وقد كان ذلك في المحادثات ما بين بنت وجو بايدن، ولكن انتهت المحادثات ما بين جو بايدن وبنت فيما يتعلق بإيران بالعبارة التالية لا ننساها. فقال جو بايدن: هذا المفاوضات الأمريكية الإيرانية موضوع أمريكي، ما دخل إسرائيل فيه؟ وهذا ما قاله نظير كوكابي عندما كان في زيارته إلى واشنطن، عندما أراد أن يقدم بعض النقاط عن بداية التفاوض الأمريكي الإيراني فيما يتعلق بالملف النووي الأمريكي، لأن هذا المفعل النووي أمريكي قبل أن يكون إيراني، وأن بولارد هو الذي سرب كل المعلومات من وزارة الأمن الأمريكية إلى دويلة إسرائيل واتهم بالخيانة وأمضى بالسجن من عمره 25 عاما بسبب تسريب الوثائق للملف النووي الأمريكي الإيراني زمن محمد رضا بهلوي.
نعم.
ولذلك إن هذا الملف النووي الأمريكي الإيراني شأن أمريكي لا دخل لإسرائيل فيه.
نعم.
ولذلك يغضب جو بايدن على بنت ويقول له: ما شأنك بهذا الموضوع؟ كما غضب نظير كوكابي على كوكابي قائد جيش دويلة إسرائيل في زيارته الطويلة للولايات المتحدة الأمريكية عندما أراد أن يوضح بعض النقاط عن المحادثات الأمريكية الإيرانية فيما يتعلق بالشأن النووي، فكان الجواب صارما: ما شأنك بذلك؟ هذا شأن أمريكي إيراني، وما دخل إسرائيل بذلك؟ هل نعتقد أنا وأنت أن إسرائيل تمتلك حق نقض الفيتو على القرار الأمريكي؟ هذا لا يعقل ولا يقبل. ولذلك دولة إسرائيل تبقى دولة عالة عالة طفيلية على الجسم الدولي، سواء كان بريطانيا سابقا أو الولايات المتحدة الأمريكية، وستبقى بهذا الحجم شاءت إسرائيل أم أبت، ولا تمتلك لا نقد فيتو على الموقف الأمريكي ولا تمتلك أي أثر على القرار الأمريكي، لأن القرار الأمريكي بعولمته وسيادته وثقله لا تستطيع إسرائيل F10 أن تمارس ضغطا على الولايات المتحدة الأمريكية.
تحليل دقيق دكتور وصائب، أشكرك جزيل الشكر، الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور عمر جعارة، شكرا لكم على حضوركم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله.
حياكم الله، حياكم أهلا الله.
في أمان الله. اسمع بيانا للنبي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرمين. اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرمين. نحن نحييكم مستمعينا الكرام مرة أخرى في لقائنا لهذا اليوم، فلسطين اليوم تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار؟ إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من وحده.
واحة الصبار.
يحاول الأدباء الفلسطينيون الإبداع في كافة مناحي الأدب واستغلال ذلك في الحديث عن الواقع الفلسطيني المفعم بالألم والمعاناة والعذابات. الأديب والكاتب وليد عبد الرحمن نصار واحد من الذين يحاولون منح السيناريو مكانته في الحركة الأدبية الفلسطينية رغم حالة الانزواء التي تحيط بهذا اللون الأدبي مقارنة بالألوان الأخرى. يقول نصار إن هذا اللون أي السيناريو يحاول إيصال الصورة التي لم تفلح كل وسائل الإعلام في الوصول إليها من خلال تحويلها لقصة يمكن للجميع مشاهدة أحداثها. للتعرف أكثر على هذا اللون الأدبي وتحديدا السيناريو نرحب بالأديب والكاتب عبد الرحمن نصار، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات.
نعم يعني أستاذ عبد الرحمن، بالتأكيد هناك لك هناك تجربة لك مع الأدب، يعني حدثنا عن هذه التجربة.
حقيقة أنا اكتشفت ميولي الأدبية بعد انتهائي من الدراسة الثانوية العامة، أي بدأ الدراسة الجامعية، لأنه حقيقة في الدراسة الثانوية كانت ميولي علمية بشكل تام، حيث كان تعاملي مع اللغة العربية تعامل لا يتجاوز نطاق الدراسة، وذلك بسبب حواجز اكتشفتها أنا لاحقا بعدما تفتحت اللغة. هذه الحواجز كانت تصنعها الظروف المحيطة بنا في تجعلنا تتعامل مع اللغة بنوع من الجمود. كان توجهي اتجاه دراسات كالهندسة كالفيزياء، فوجدت نفسي من أول تقريبا أسبوع أو أسبوعين في الدراسة الجامعية اتجهت إلى دراسة اللغة العربية رغم تحصيلي الجيد في الدراسة العلمية. هذا التوجه كان دافعه الأكبر هو الحب والجوهر. صحيح أن اعتقاد السائد عند الناس أن ممكن اعتقاد ممكن صحيح أو ممكن غير صحيح، أنه باعتبارك أنت إنسان متعلم في مجال علمي أنه أنت أفضل من الأديب، بالعكس هذه العلوم تستحق، سواء أن المجال الفيزياء أو مجال الأدب أو مجال الترجمة، كل هذه المجالات هي علوم وتستحق منا المتابعة، ولكل علم منها هناك من يكون مبدع.
نعم، يعني أنت كأديب واختيارك لهذه الاتجاهات الشعر الحر وأيضا السيناريو، يعني ما هو السبب في اختيارك لهذا التوجه،
وماذا يمكن أن يقدم هذا التوجه للواقع أو لخدمة القضية الفلسطينية؟
الدافع الرئيسي لغويا هو تجاوز مرحلة التصوير والعاطفة المحدودة التي كنا نتعاطى فيها مع الأدب داخل المدارس، لنتجاوز إلى ننتقل إلى مرحلة الشعور الحقيقي بما نتحدث به، إضافة إلى بناء الروابط والانتقالات ما بين الكلمات المختارة داخل النص. هذا الدافع أشعرني بأن هناك قدرة حقيقية في داخلي وداخل كثير من الشباب يمكن استغلالها، خصوصا أن البعض مدفون لديه هذه الأمور، يمكن نبشها يعني بمجرد صورة مثلا اتركها لأي شخص ودعه يعبر عنها وانظر طريقة نظمه وطريقة تعبيره. تعبيري الحقيقي في الشعور الحقيقي ضمن الواقع الذي أعيشه هو الذي دفعني إلى هذا الاتجاه. لماذا تخدم الكتابة؟ أني اختصار شديد يعني أعتقده هناك العديد من الأحداث لم تسمح أو لم يسمح فيها للكاميرات ووسائل الإعلام الموجود حاليا بتغطيتها، فمن يسجل هذه الأحداث؟ طبعا بشكل عام الله خير شاهد على كل ما يكون، من ثم التاريخ، الكتابة تسجل التاريخ. هناك الكثير من الأحداث لم يكن أصلا هناك أي مجال لتوثيقها بأي شكل، بقيت الأداة الوحيدة لصاحب التجربة الحقيقية لأن يسجل هذه الأحداث التي مرت عليه وشعوره تجاه الحدث من خلال الكتابة. إذن نحن نسجل تاريخ الشعب الفلسطيني بطريقة تشهد لها الأجيال لاحقا، تقرأها توصل الصورة كاملا.
نواصل الحديث مع الأديب والكاتب عبد الرحمن نصار، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. من جديد نرحب بالأديب عبد الرحمن نصار ونكمل الحديث.
نعم أستاذ عبد الرحمن، يعني بالتأكيد هناك رسائل أو على الأقل رسالة معينة تحاول أن توصلها من خلال هذه السيناريوهات التي تكتبها، يعني حدثنا عن طبيعة هذه الرسائل.
طبيعة هذه الرسائل أي أتحدث عن القلم الحر، كيف لنا أن نعرف القلم الحر وكيف أصلا يتكون القلم الحر؟ القلم الحر لا نريد أن نتحدث عن صورة مثالية أن كل إنسان لديه اتجاهات، كل إنسان لديه آراء ويميل إلى آراء معينة، لكن عندما تكتب أنت تقدم صورة جمالية أكثر مما تقدم صورة تنظيرية لشيء معين. فكيف تصنع القلم الحر؟ يجب أن يكون هناك قراءة واعية ومتأنية جدا للتاريخ. أنا حقيقة أعجبت في كتابات أو طريقة أسلوب طرح الدكتور علي شريعة مثلا في العديد من الكتابات، تجد أن هناك قراءة متأنية وموضوعية للتاريخ والقرآن وفهم للحقائق الموجودة. بناء عليه الدعوة أو الرسالة اللي أنا بوجهها، يجب أن نصنع أقلاما حرة كانت في أي تيارات أو أي اتجاهات لا مشكلة، المهم أن تعبر بصورة جمالية تبتعد عن القبائح، تبتعد عن التنظير، تحاول أن تقدم يا سيدي كل إنسان عنده مساوئ وكل إنسان عنده إيجابيات، تكون يعني إنها تقدم أكثر إيجابيات ممكن ترغب الكل فيك، على أساس أنه أنت كأنك داخل بستان جميل. شايف تصوير يعني عندما ترى أزهار منسقة، الكل يقدم لك مجموعة من محلات الورود، الكل يقدم لك الأزهار المنسقة والمرتبة في أجمل مظهر. حقيقة عندما تخرج ممكن أنك لا تشتري شيء ولا تحمل شيء، لكن في الأول في النهاية أنت حملت انطباع عام عن المكان أنه حقيقة جميل. فممكن الكاتب عنده آراء معينة بتطرحها، أنا لا أخذ منها شيء، لكن أعترف له بقدرة الكتابة بأسلوب الطرح المحترم والراقي والرائع.
نعم، يعني نختتم بأبرز السيناريوهات التي كتبتها وماذا عن ماذا كانت تتحدث؟
السيناريوهات كانت تتحدث عن حياة الشهداء.
نعم.
كنت عندما أريد أن أكتب عن شهيد كان يرسل لي من يطلب هذه الكتابة مجموعة من المعلومات التفصيلية. حقيقة كنت أنظر إلى المعلومات التفصيلية، تاريخ الميلاد، الحياة، قصص، لكن لا كنت أركز على هذا الجانب، كنت أحاول أن أسمع مواقف، يعني أنت شوف موقف بسيط، موقف بسيط فقط من حياة الشهيد على موقفين ثلاثة، مجموعة من التراكمات تبني إلى صورة. أحد السيناريوهات اللي أنا كتبتها كانت عن شهيد سميته بقدر العظماء كعنوان يعني للفيلم، يعني كاتب النص لازم يعني بمساعدة المخرج والرؤية يضع عنوان الفيلم. أحد الشهداء كان قدر عاشق الشهادة، وشهيد الآخر برضو علياء الشهادة. طرح الاسم بناء على الشخصية، الشخصية اللي تحدث شخصية جاهدت وأخذت ملامح قيادية، غير ما تحدث عن شاب طموح واستشهد في صغره وكان عاشقا وكان محب وكان خدوم.
هذه الطبيعة عجبتني جدا، بإمكاني أبحث كل شخصية. نحن لا نمجد، لا نصنع يعني شيء مثالي، بقدر نحن نطرح الإنسانية المتعمقة في ذواتنا. لأن الأسف أنا ألاحظ أنه الكل بيتعاطى معنا إحنا كفلسطينيين أو كعرب حقيقة كأننا يعني رعاة أو عال، يعني تعال تصور فالتمرات تشوف يعني لا، في نحن بشر وإنسانيون بدرجة عالية جدا، وهذه هي رسالة الإسلام الذي التي يجب برضو أن نحملها نحن.
إلى هنا نشكر ضيفنا الأديب عبد الرحمن نصر، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الأديب والشاعر والفنان الفلسطيني، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فحتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك والعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي إن قضيت ستحيا بنا.